يا هلا والله. في بودكاست الغرفة راح نقابل علامات تجارية من حياتنا اليومية، نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل. نتكلم عن الضيف ثم العلامة ثم استشارة. ضيفنا هو المهندس عبد العزيز ابن عبد الله الضراب، الرئيس التنفيذي لشركة رضوى الغذائية. العلامة هي رضوى اللي تأسست قبل 44 سنة وتنتج يومياً أكثر من 250,000 كيلو من لحوم الدواجن. الاستشارة في هالحلقة عن تنافسية الدجاج المحلي والتسويق للمشاريع الصغيرة. وإذا سمعت معلومة بهالحلقة ذكرتك بواحد، شارك معه رابط الحلقة على المنصة اللي يحب. هذه الحلقة برعاية مرنة، حلول مالية رقمية. يا هلا وسهلا، حياك الله ابو عمر.
يا هلوتين، هلا ابو خالد،
الله يخليك. انا ودي اسالك بالبدايه بس بتطمن، انت راعي لحم ولا راعي دجاج في غداك؟
انا استهلك اللحم والدجاج، ما عندي مشكله فيهم، لكن افضل الدجاج.
انا مره من المرات كنت اشتغل في شركه تبيع القهوه، وانا ما اطيق القهوه خصوصا البلاك، فكنت اعرف اصنافها والفرق بين المنتجات، واقول للعميل لاحظ التيست كذا، وانا فعليا ما اذوقه بس اني حافظ المنتج. قلت خلني اسالك من بدري، انت راعي لحم ولا دجاج؟
انا راعي دجاج، وافضل الدجاج حتى قبل لا ادخل صناعه الدجاج. الدجاج بالنسبه لي قيمته الغذائيه افضل، يعني بشكل عام اللحوم البيضاء مقارنه باللحوم الحمراء، ودعم للصناعه برضه.
جميل. انت مهندس صناعي، تخرجت من جامعة الملك فهد بترول المعادن.
صحيح.
يمكن هذا شيء مشترك وجميل بيننا.
صحيح.
احنا لازم من بداية الحلقة نقول للناس ترى أننا خريجين بترول.
ما يحتاج. لا، وأنت مهندس صناعي كذلك، فما شاء الله يلا الجنة.
لكنك سابقنا. تجربتك كيف كانت؟
تجربة جميلة وثرية. جامعة بترول تخبر، يعني تجربتها جميلة، تحديات فيها عديدة. فالحمد لله.
أنا لما قعدت أتأمل السي في، ما شاء الله تبارك الله، يعني عين عليك باردة. حسيتك شاطر، يعني دافور بالمعنى البلدي كذا. أيه. ما شاء الله تبارك الله، يعني يبدو لي انك الجامعه كانت درجاتك عاليه جدا.
الحمد لله.
تخرجت في وقت مبكر، ابكر من الجميع.
صحيح، كنت والله عجل، ما ادري على ايش عجل. خلصت الدراسه البكالوريوس في 4 سنوات.
ما شاء الله.
وكنت يعني احاول، تعرف الواحد يبغى يطوي المرحله وينتقل للمرحله اللي عليها. فالحمد لله خلصناها بمرتبه الشرف في 4 سنوات.
ما شاء الله تبارك الله. حسيت انك مستعجل على الفاضي على قولتك.
والله مستعجل على الفاضي، حتى في المرحله اللي تليها. انا خبر استلمت الوثيقه في الاسبوع اللي استلمت فيه الوثيقه، الاسبوع اللي يليه كان يبدا يوم سبت. يوم السبت انا مباشر في العمل، حتى ما اخذت جاب بين
لا بدري بدري مره يا ابو عمر.
اي لا لا جدا.
طيب انت باشرت وين، في اي قطاع؟
انا باشرت في فتره وجيزه في قطاع الطيران، وبعدها انتقلت لأراسكو.
خلنا نوقف عند الطيران، وش المختلف بمرورك بقطاع الطيران؟
والله قطاع الطيران قطاع ممتع العمل فيه، لكن فيه تحديات عديدة. أنا عملت في الإدارة الاستراتيجية في طيران ناس، كانت تمر بتحول جميل. قطاع الطيران المنافسة فيه شرسة، تتعامل وتتنافس مع ناقلين وطنيين مدعومين من حكوماتهم، وهامش الربح جدا ضئيل، فهذا يخلي الشركة لازم تسعى خلف الكفاءة التشغيلية، استخدام التقنيات. فتجربة جميلة، وبعدها انتقلت لأراسكو، والحمد لله كانت من أفضل القرارات اللي انتقلت.
انتقالك لقطاع الغذاء أو قطاع الدواجن صحت التسمية، كيف كان؟ كيف جاء هذا القطاع؟ هل كنت حاط عينك عليه؟ هل كنت من بدري تبغى هذه النقلة؟ هل جاء عرض مغري؟
والله محض الصدفة، يعني بتوفيق من رب العالمين. تواصلت معي أراسكو في حين ما كنت أعرف أراسكو بشكل جيد. أراسكو أغلب أعمالها بي تو بي، فككونسيومر عادي يمكن ما يكون عنده اطلاع كافي على أعمال الشركة. فأذكر في حينه قابلني الله يمسيه بالخير الأستاذ عبد العزيز مساعد، تكلم على الشركة، تكلم على الخطط الاستراتيجية اللي عندهم، كان في يعني شغف واضح. بعدها قابلت الدكتور عبد الملك الحسيني، وكذلك نفس الشغف ونفس الرؤية الواضحة، فتحمست جدا بالانضمام لهم، وانضميت لهم كأخصائي في الإدارة الاستراتيجية. والله يعطيهم العافية، ثقة منهم فيني خلال فترة وجيزة، تيم ليدر، مانجر، دايركتر، لين ما صرت في 2016 الهيد اوف استراتيجي مانجمنت في أراسكو.
طيب انت قبل شوي تقول انه من برا ما كنت اعرف أراسكو، انا الى يومك ما اعرف أراسكو مضبوط، فعرفنا هذه الشركة في المملكة العربية السعودية، وش موضوعها، وش مركزها، وش حجمها؟
شركة دورها كبير في الأمن الغذائي في المملكة، لاعب أساسي. تتكون من 6 قطاعات أساسية، ما شاء الله في كل قطاع يدخلون وتجدهم من الليدر فيه، فيلعبون دور أساسي في الأعلاف، في اللوجيستكس، في المختبرات البيطرية والطبية. ففي أكثر من مجال ما شاء الله تجدهم قادة فيه، ومن ضمنها برضو عندهم الدواجن وغيرها من المجالات.
رئيس تنفيذي الاستراتيجية في 2016
صحيح.
أنت تخرجت متى أبو؟
تخرجت في 2010
ما شاء الله.
أي نعم.
فيعني قفزاتك ما شاء الله تبارك الله هائلة حتى في المجال العملي في المجال المهني.
الحمد لله وحسن ظنهم والله وتوفيق من رب العالمين.
كيف كانت التجربة هذيك؟
تجربة ثرية وجميلة، وكان فيها تحديات عديدة ونجاحات الحمد لله عديدة، ودعم يعني كبير من الإدارة في راسكو في حينه والملك.
أنت مهندس صناعي ثم مريت بقطاع الطيران ثم صرت رئيس تنفيذي الاستراتيجية يمكن تقريبا في غضون 7-8 سنوات. وش اللي لفت انتباهك في الاستراتيجيات؟ وش اللي خلاك تتجه إلى هذا الاتجاه؟ وش اللي اكتشفته من ناحية حاجة سوق لمثل هذا التخصص؟
الاستراتيجيات أنا يمكنني شوي يعني منحاز للفكرة الاستراتيجية. أنا في ظني هو أساس في كل شركة، إذا صار في وضوح في الرؤية الاستراتيجية والإدارة الاستراتيجية بمفهومها الأشمل اللي هو التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الاستراتيجي. الشركات إذا نجحت بوجود استراتيجية ناجحة ونفذتها بشكل جيد فرص نجاحها تكون عالية. فلذلك في أراسكو الحمد لله كنا من الشركات الرائدة في تنفيذ الاستراتيجيات، وكان عندنا وضوح استراتيجي عالي في كل قطاعات الشركة، وانعكس ذلك على ما شاء الله نمو الشركة ونجاحاتها وأثرها الكبير في الأمن الغذائي.
هل في شركات اليوم سعودية كثير في السوق ما عندها وضوح في الاستراتيجية، ولا خلاص موضوع تجاوزناه؟ كل شركة واضحة بالنسبة لاستراتيجيتها، شغالة على استراتيجيتها صح؟
وجود استراتيجية وصياغة استراتيجية هذا شيء، لكن تنفيذ استراتيجية هو التحدي الحقيقي. فتجد في كثير من الأحيان وجود استراتيجية لكن التنفيذ غير موجود، والتحدي الأكبر هو في التنفيذ. فتترك لكل واحد تقديره هل الشركة ناجحة في تنفيذ استراتيجيتها ولا لا.
طيب أنت أصبحت رئيس تنفيذي بعدها لشركة إنتاج التابع لي أراسكو
صحيح.
كيف النقلة هذه وكيف عشتها؟
في 2018 الله يعطيهم العافية كلفوني برئاسة أراسكو الأغذية، ثقة من مجلس إدارة مشكورين بدعم من المجموعة دكتور عبد الملك حسيني، الأستاذ بندر خريف معالي كان في حينه هو المانجينج دايركتر في أراسكو. فثقة منهم وتمكينا ودعما منهم رأست أراسكو الأغذية، وفقت في أراسكو الأغذية بفريق عمل أكثر من رائع. اللهم لك الحمد حققنا نجاحات عديدة خلال فترة وجيزة مع الفريق العمل الرائع والدعم اللي كان من مجلس الإدارة كذلك.
كيف تصف التجربة اللي هناك؟
ثرية وممتعة وجميلة ومليئة الحمد لله بالنجاحات والتحديات.
طيب الـ في الفترة هذه حققت إنجازات كرئيس تنفيذي؟ ولا يعني سيرت الامور يعني مستوره على قولتهم؟
والله لا، انا وفريق العمل الله يجزاهم خير يعني نجاحات كبيره، يعني ايرادات الشركه تضاعفت عده مرات، هامش الربح ارتفع بشكل مره كبير، حصتنا السوقيه زادت بشكل مره كبير، فمحفظه المنتجات والاستثمارات في الشركه وسعناها بشكل مميز، فالحمد لله كانت تجربه جميله وثريه.
انا هذا سؤالي، لانه هل دائما الرئيس التنفيذي هو من يصنع الفارق في كل شركة، أم أن أحيانا الظروف تخدمه، أم الجميع الاثنين؟ لأنه أنا سمعت قبل فترة أحد الرؤساء التنفيذيين يقول أنا لما يجيني عرض كرئيس تنفيذي لشركة ما أسأل عن الفريق، أسأل عن الظروف، إذا هي جاهزة لي أني أنجح فبالتالي ما أحتاج مجهود كبير أني أروح هناك، لكن إذا والله يحتاج شغل كبير من الصفر فأنا أشعر أنه تجربتي ما راح تكون موفقة فأرفض العرض من الأساس. يعني هذا هنت أو تكنيك كذا هو يستخدمه. بس أنا لو مريت على تجربتك خلال 3-4 سنوات، أنت ما شاء الله تبارك الله قلت لي تضاعفت إلى 3-4 مرات، فبالتأكيد يعني لك بصمتك، لكن إيش اللي أنت أو إيش السر أو الخلطة اللي أنت عملت عليها خلال السنوات هذه؟
شوف، اللي يقول لك النجاح بسبب شخص هذا كلام غير دقيق غير صحيح إطلاقا. النجاح هو منظومة متكاملة تبدأ بفريق العمل. إذا ما عندك فريق عمل مميز وجيد مستحيل تنجح. الدعم والتمكين من مجلس الإدارة وبرضه هذا شيء أساسي، وأكيد الرئيس التنفيذي بيكون له دور. أنا في أي مكان أنضم له وأي مسؤولية أخذها أبدأ يعني القيادة بالأهداف. أحب يكون أول شيء عندي استراتيجية واضحة أصيغها مع فريق العمل، وبعدين كل واحد من فريق العمل عنده أهداف واضحة متوائمة مع الاستراتيجية، فهذا يعني شيء أساسي. وقبل ذلك اختيارك لفريق العمل. أنا كنت محظوظ الحمد لله في أغلب مسيرتي المهنية أني أوفق أروح المكان وأجد فريق عمل رائع، توفيق من رب العالمين. لكن إذا رحت مكان صراحة في البداية راح أفكر في فريق العمل اللي راح أبدأ بالعمل معاه حتى إن شاء الله نحقق نجاحات سويا.
جميل، انتقلت إلى رضوى في مارس 2022،
صحيح؟
كيف كانت التجربة وش فرقها عن إنتاج؟
انتقالي لرضوى الحمد لله كنت خدمت يعني فترة جيدة في أراسكو، أكثر من قرابة 12 سنة، وأراسكو أعتبرها بيتي يعني أنا الحمد لله ما قصروا معي وإن شاء الله أني ما قصرت معاهم. انتقالي لرضوى كان الملاك في رضوى مشكورين، تحديدا سيد طارق طاهر رئيس مجلس إدارة، كان عنده رؤية طموحة لرضوى. رضوى شركة عمرها 44 سنة وما شاء الله شركة ناجحة أوريدي. الرئيس مجلس إدارة رضوى عنده رؤية طموحة بمضاعفة حجم الشركة، تعزيز دورها في الأمن الغذائي، فلذلك أنا استقطبوني مشكورين والحمد لله انضميت لهم. وخلال فترة وجيزة كذلك مع فريق العمل، أجين أرجع وأقول لك أني موفق برب يعني الحمد لله بفريق عمل جاهز. فجيت لرضوى وجدت فريق عمل جاهز وحققنا معهم نجاحات جيدة في فترة وجيزة.
طيب سؤالي، الفرق بين التجربتين، يعني أنت سويت كوبي بيست للي سويته في أراسكو لرضوى ضبطت معك؟
لا لا، في اختلافات. كل شركة لها ظروفها، فأنت أول ما تروح أي مكان جديد يبغى لك تحلل البيئة الداخلية البيئة الخارجية، تشوف التحديات تشوف الفرص، وكل شركة لها تحديات وفرص مختلفة وبناء عليها تنطلق باستراتيجية واضحة. فطبعا مختلفة رضوى عن أراسكو الأغذية.
جميل، لو التفتنا لدرجاتك العلمية، يعني ما شاء الله تبارك الله أنت حققت قفزات مذهلة خلال أقل من 15 سنة تقريبا. أنت تخرجت بدري وأصبحت رئيس تنفيذي في وقت مبكر جدا في أقل من 30 سنة، انتقلت كذلك إلى شركة أخرى كرئيس تنفيذي في ذات القطاع، حصلت على درجتين ماستر، حصلت كذلك أو الآن يمكن جالس تدرس الدكتوراه في الاستراتيجية،
صحيح؟
خلي الخلطة كرئيس تنفيذي، الخلطة الشخصية هذه كيف صارت؟
بطبيعتي ترى أحب يعني أوسع مداركي، أقرأ، أطور من نفسي، فيمكن هذا يعني شغف شخصي عندي.
يعني أنا أبغى أعرف جدول يومك أبو عمر، يعني إن لم يكن تطفلا إذا تسمح لي، لكن ما شاء الله تبارك الله هذه القفزات المكثفة خلينا نقول، كيف قادر توصل لها؟ هل هو جين دي إن إيه موجود عند المهندس عبد العزيز الضراب، ولا في 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 يعني في تكنيك معين؟
لا والله في ظني ما في تكنيك معين، يعني جدولي ملخبط ترى ومحتاس يعني
زي الله يطمنك ريح أموري تماما
يعني. زي غير يعني مرة فقط اللهم الواحد يمكن يجتهد يستغل بعض الأحيان أوقات فراغه بشكل أفضل، فقط ما في والله شيء مميز.
جميل، الدكتوراه في الاستراتيجية
لسه ما أخذتها ترى، يعني
في الطريق إن شاء الله،
يا الله يتممها يا رب.
درجتين ماستر، رئاسة تنفيذية، هذه كلها أفهمها في نفس السياق، لكن برضو عندك شهادة بكالوريوس في الشريعة.
ما شاء الله عليك، عدادكم مو بسيط ما شاء الله
في الشريعة يا أبو عمر. وش اللي جابها على بالك وليش حصلت على هذه الدرجة؟
أولا ما شاء الله عليكم، هذه مين موجودة لا بالسيرة الذاتية ولا في البروفايل. والغرض هي شريعة من جامعة الإمام، والغرض اللي ما هي موجودة في السيرة الذاتية أنه ما كان الغرض منها الكارير بروجريشن، التطور المهني، ثقافة عامة. فصراحة أضافت لي ثقافة عامة، لكن كذلك أضافت لي عمليا. الشريعة، أصول الفقه على القواعد الفقهية وفهمها تساعدك كثير في الجانب القانوني. أنا لست قانوني لكن صار عندي حس قانوني جيد، وساعدتني كثير في عملي. وثقافة عامة هذا الغرض،
يعني أنت أخذتها ثقافة عامة أو تدينا يعني. أو عساس والله مثلا تواجهون بعض الإشكاليات الشرعية، الذبح الحلال وغيره، ولا ما له علاقة شخصية؟
ثقافة عامة. يعني لو أرجع بالذاكرة، وش السبب اللي خلاني أقدم على بكالوريوس الشريعة؟ أنه أنا أذكر مبكرا قرأت كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وكتاب جميل بأربع مجلدات، فبعد ما قريته وأثر فيني صراحة الكتاب، اكتشفت بعدها فترة أنه أغلب الحديث اللي فيه موضوع أو ضعيفة وحالة حالة، فحسيت أنه لا، أحتاج منهجية واضحة في قراءتي. فرجع المهندس الصناعي فقلت لا، أحتاج ستركشر في القراءة. فقلت ما لي إلا أخذ لي يعني شهادة، أخذتها انتسابا ترى في جامعة الإمام، وفادتني كثير صراحة في توسيع يعني فهمي وتعميق فهمي بهالجوانب.
جميل، الخطوة القادمة وش هي أبو؟
والله نستمر على نفس الزخم
نفس الملوان ربي يوفقك بإذن الله. فلسفتك بالعمل لو سألنا عنها، أعطونا ميكس غريب، قالوا لنا أن فلسفتك هي أنك تفوض وتدخل في التفاصيل، كيف؟ صحيح.
أنا قلت لك بالبداية لازم فريق العمل اللي يعمل معاه أثق فيهم ويثقون فيني ثقة مطلقة. فأنا لما أثق في أحد أفوضه وأعطيه كل الصلاحيات يقوم بمهامه، لكن بطبيعتي أحب أفهم التفاصيل، أفهم التفاصيل في المصنع، فتجدني يعني مطلع على حتى عمل المكاين وطريقتها أدخل فيها، في العملية البيعية، في سايكل المشتريات، في المزارع، وأفهم في، فتجدني أدخل في التفاصيل، وهذه تساعدني وتساعد الشباب أني أفهم تحدياتهم أكثر، أكون قريب منهم، لكن هم مفوضين وعندهم أهداف واضحة، وأنا أتوقع منهم يحققون الأهداف، وأحاول أدعمهم وساعدهم ومكنهم وأحفزهم باللي أقدر عليه.
تنزل للسوق في الويكند يا أبو عمر؟
إيه أنا متعتي ترى.
ويكند هو ويكند اسمه إيه. يا أبو عمر.
لا أنا متعتي أنزل للأسواق تحديدا السوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالات، أشوف وضع المنتجات، أشوف المنافسين وتحركاتهم فأستمتع في ذلك. أنا ما أعتبرها عمل، أعتبرها جزء من المتعة يعني.
بس بشكل عام في حياتك تقدر تفصل work life balance، تفصل بين شغلك
ما
وبين
لا
متعتك
ما تقريبا غير
أصلا
مؤمن.
متعتك في شغلك؟
أنا لا يمكن ماني مؤمن بال work life balance يعني.
أوه.
يعني ال work by itself إذا الله وفق وعملت في مكان تحبه وتستمتع فيه يصير جزء من متعتك. ف يعني التوازن يمكن عندي شوي ما هو ذاك الشيء، لكن استمتع في عملي كثير.
حلو. انت تقول اذا الله وفقك واخترت قطاع انت حابه او متجه له، وهذا صراحه يجيب على بالي فكره البرستيج في اختيار القطاع اللي انت تعمل فيه. يعني انا اذكر قبل فتره في الموسم الاول استضفنا سمنان، فكنت اسال ضيفنا العزيز انه يعني غالب شغل سمنان قريب جدا من مثلا شغل السباكة وشغل يعني هل أنتم من الأساس تشعرون أنه هذا القطاع بالنسبة لكم ما كان خطوة جيدة لو أخذته في قلب؟ بالعكس، أنا والدي وعمي المؤسسين كانوا يحضرون تجمعات التجار، واحد جواهرجي وواحد يشتغل في الألماس وواحد يشتغل كذا، يقولهم يحضرون بملابسهم اللي اشتغلوا فيها في المكاين واشتغلوا فيها في الخزانات وكذا فخرا بهذه الصنعة. لو نقلت السؤال نفسه اللي انت ذكرتني فيه على موضوع الدواجن، هل يعني تعتبر انه والله اختيارك للقطاع يحتاج شوية برستيج فالخطوة هذه يعني ما خدمك فيها القطاع، قطاع الدواجن، ولا ما تشوف اصلا اشكالية في الموضوع؟
والله شوف انا الدافع الشخصي لي هو الاثر، يعني احب اعمل في مكان يكون فيه اثر ملموس. ففي القطاع اللي اعمل فيه الاثر جدا كبير على الامن الغذائي في البلد، فسبحان الله هذا دائما يحفزني لما اجي اشوف الجوب كريت، حجم خلق الوظائف اللي قاعدين نخلقه في القطاع، النمو اللي قاعدين نعمله. قطاع ضخم يعني، الدواجن ككل فوق 30 مليار ريال تقريبا لو حسبنا البياض مع اللحم مع كل شيء. سوق ضخم ينمو، امن غذائي اساسي، فهذا اللي يحفزني
واني
استمتع في العمل.
طيب دخلتنا انت في القطاع، قلت لي 30 مليار تقريبا
اذا نظرنا للاحم وبياض وامات الدواجن وجدود الدواجن كل الدوره الانتاجيه قرابه 30 مليار.
انا نوعا ما غير متخصص فما فهمت ايش هو اللاحم، ايش هو البياض، ايش الفروقات بينهم، هل اللاحم اصلا هو بياض لكن في نهايه عمره ينقلب الى لاحم؟ اعطينا نظره عامه على القطاع، ايش اللي قاعد يصير في الدواجن؟
والله الدوره الانتاجيه في المملكه تبدا مما يسمى في الشركات المتكامله جدود الدواجن. في ترى الدجاجة تشوفها على الرف اليوم ترى جدادة لها أصل ونسب وسلالات وأصناف، سلالة رص وسلالة كوب وأصناف وغيره. فتبدأ من جدود الدواجن، دورة جدود الدواجن 60 أسبوع، بعدها ننتقل لأمات الدواجن دورتها كذلك 60 أسبوع. أمات الدواجن تنتج لنا الهاتشينج إيجز، بيض التفقيس، يروح للفقاسة 21 يوم ينتج الصيصان، الصيصان تدخل في التربية والتسمين، ومن ثم المنتج هذا هو اللي يروح للمسلخ الآلي ومن ثم ينتج ويباع في الأسواق. فدورة إنتاجية طويلة قرابة 2.5 سنين حتى تكتمل.
يعني دجاجة الغداء اللي ناكلها اليوم هي لها 2.5 سنين من العمل عليها داخلين عندكم في الشركات؟
إذا بديت من الجدود هي تقريبا أكثر من 2 سنين. صحيح.
طيب حجم السوق السعودي بالأرقام، حجم النمو، حجم الاكتفاء الذاتي، نبغى نعرف هذه الأرقام.
سوق ضخم وكبير وحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية. السوق لو نظرنا له من عام 2015 كان حجم إنتاجنا 540 ألف طن، تقريبا اكتفاء ذاتي قرابة 40%، فكنا ننتج 40% ونستورد 60% من احتياجنا. رؤية 2030 حفزت القطاع ودعمته ومكنته أن ينمو بشكل كبير. حنا نتكلم الآن اكتفاء ذاتي 70% و 30% فقط مستورد. نمى القطاع بما يتجاوز الآن، احتفلنا بتجاوز 1 مليار كيلو إنتاج محلي. فقطاع نمى والحمد لله هو ما زال في نمو. أنا أتوقع خلال 2 القادمة 3 سنوات القادمة في توسعات تحت الإنشاء راح يصل القطاع الاكتفاء الذاتي يمكن قرابة 90%. فقصة نجاح ضخمة حققها قطاع الدواجن في المملكة. هذا في اللحم ولا قاطع الوالد. في البياض ما شاء الله الاكتفاء الذاتي عندنا فوق 100%. احنا في بيض المائدة نصدر للدول المجاورة، فعندنا اكتفاء ذاتي يغطي احتياجنا وزيادة.
جميل. وش اللي خلينا اكتفينا هنا وهذا لسه قدامنا مشوار؟
إن شاء الله قريبا أتوقع اللحم راح نصل للاكتفاء الذاتي. لو تشوف وين كنا في 2015 وين صرنا الآن، قفزة ضخمة. إن شاء الله إذا الله أحيانا بعد 3-4 سنوات أنا في ظني راح نصل قريب جدا من الاكتفاء الذاتي.
أنت في القطاع كامل. من 2010 تقريبا 2011 صحيح؟
إيه في قطاع الزراعي الصناعي صحيح.
دائما نسمعها هذه في كافة القطاعات إنه تغيرنا بعد الرؤية، لا الأمور صارت أفضل بعد الرؤية، لكن ما نعرف بالضبط وش التفاصيل. أعطيني قبل الرؤية وبعد الرؤية وش اللي فرق معكم في القطاع؟
الكثير الكثير. دعم الجهات الحكومية ككل، يعني صارت فيما مضى خلينا نقول بعد 2015 صار في شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، صار في تمكين. مرجعيتنا وزارة البيئة والمياه والزراعة ما في تحدي نواجهه إلا يبادرون في تذليل المعوقات. وضوح في الرؤية، وضوح في الاستراتيجيات، فكل هذا أدى للنجاح الكبير الحمد لله اللي حققناه كقطاع خلال 6 سنوات الماضية.
يمكن أبرز حدث صار وذكرتني فيه أنت لما قلت تكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كورونا. كورونا كنا نشوف الأستاذ عبد الرحمن الحسين متحدث وزارة التجارة يطلع بكل ثقة في المؤتمرات الصحفية ويقول يا جماعة لا تشيلون هم، أسواقنا في أمان، السلع متوفرة، البضائع متوفرة وغيرها. مثلا الدواجن من القطع أو من السلع الأساسية في الأسواق.
صحيح.
احنا نعرف أنه هذا ما حصل، ويمكن لو قارنا برا مثلا في الرفوف في بريطانيا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية كنا نشوف المقاطع من ناحية الهلع اللي موجود عند المستهلكين في الأسواق. شفنا هذا الشيء بس ما نعرف كيف صار هذا الشيء. أنت واحد شغال خلف الكواليس، كيف شفت المشهد؟ كيف صار هذا المشهد؟
والله قصة نجاح اللي حصل في كورونا. الحمد لله المواطنين والمقيمين في المملكة مثل ما تفضلت، تروح للأرفو في السوبر ماركت تجد تنوع ووفرة في كل المنتجات الغذائية ومن ضمنها الدواجن. لم يكن صدفة، وهذا نتيجة في تقديري تعزيز الأمن الغذائي اللي حصل. يعني لما يقولك في الدواجن نمينا من 40% إلى 70%، النمو في الاكتفاء الذاتي خلانا نتجاوز الصدمات اللي تجي. الأمر الثاني سرعة الاستجابة من الجهات الحكومية. أنا أذكر كانت فترة صراحة تجربة ثرية وتحدي كبير اللي مرينا فيه كقطاع خاص وقطاع عام في أزمة كورونا. أذكر في مارس 2020 يوم صارت أول إصابة وصلت للمملكة، المملكة كانت حازمة في الإجراءات الاحترازية وكانت تتسارع بشكل كبير. صار في تعليق للدراسة، تعليق للتجمعات، بعدين صار في تعليق للطيران. إحنا عندنا منتجات أو مدخلات في الصناعة نستوردها في الطيران بشكل دوري. كنت في أظن ثاني أسبوع في مارس وطلع قرار تعليق الطيران، كان بالنسبة لنا زي الصدمة كذا، وكيف راح نتعامل مع هذا التحدي. وكنت في اجتماع مع الزملاء قاعدين نقيس كيف نتعامل مع التحديات، إلا جاني اتصال من مكتب معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي. مدير مكتبه قال معالي يبغى يتواصل معك، فانتظرت على الخط. وكان معالي قاعد يتكلم مع أغلب الشركات الغذائية، رئيس تنفيذي. فتواصل معي قال لي عبد العزيز كيف حالكم وإيش التحديات اللي عندكم. كان عنده تحدي حقيقي، ففي حينه ذكرت له التحدي وأنه تعليق الطيران أثر على مخزوننا من بعض السلع ونحتاج أن نتحرك تحرك سريع. فقال يسمعك الآن الأستاذ عمر السحيباني كان وكيل وزارة في حينه لحظات يكلمك، وفعلا كلمني ما انتهى اليوم إلا أرسل طيارة لبروكسل وجابت لنا بعض المدخلات اللي كنا نحتاجها. فهذا مثال على سرعة الاستجابة وكيف أنه عالجوا مشكلة. لو يعني لا قدر الله ما كان في الاستجابة هذه كان ممكن اضطرينا احنا نتعطل وما ننتج. مثال ثاني في نفس اليوم، شوف كيف سرعة الاستجابة كذلك. جاني اتصال من وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية قال معالي وزير الزراعة المهندس الفضلي بكرة صباحا سوف يزوركم في المصنع ويزور برضو عدة مصانع ورح يجتمع معاكم جهزوا تحدياتكم عشان نذللها إن شاء الله ونتجاوزها. وفعلا من بكرة صباحا اللي جاء معالي وزير الزراعة ومعه كذلك وكيل الزراعة المهندس العيادة وكيل الثروة الحيوانية دكتور حمد بطشان في حينه واجتمع معنا عاد وزير الزراعة من القطاع فعارف التحديات ابن يعني عارف التحديات هو من القادة فيه فعارف التحديات وعارف فرص كان يسأل أسئلة يعني دقيقة كيف راح تتجاوزون التحدي الفلاني في سلسلة الإمداد وهكذا. فأذكر من المواقف الطريفة صراحة أنا والزملاء كنا مع وزير معالي وزير الزراعة يعني فعلا قاعدين نفكر كيف يعدي اليوم وبكرة ونفكر في إنتاجنا وسلامة الموظفين ما نفكر في اللونج تيرم يعني وجل تفكيرنا على الشورت تيرم. فحنا في الاجتماع معه بعد ما ذكرنا له التحديات ووعدنا إنه إن شاء الله راح يعملون على تدليلها هو عنده خبر إنه كان عندنا مشروع توسعة وتسريع للخط فقال عبد العزيز متى راح تخلصون من توسعتكم؟ قلت له معاليك إن شاء الله الخطة كانت خلال 6 شهور وكنت ناوي أعقب أقول له مع التحديات الحالية أكيد بتزيد فقلت له الخطة خلال 6 شهور فكان قاطعني قال 6 شهور كثير
لسه ما سمينا
يعني مرة وحنا في وضع يعني الأزمة تعليق للطيران الحركة البحرية متعثرة ما ندري شو الظروف فقال لي 6 شهور كثير. وهنا صراحة فيها درس يعني كان لي وللزملاء وفعلا مع التحديات تخلق الفرص. أنا أذكر في المشروع هذا تحديدا استطعنا نخلصه قبل 6 شهور كان في معدات بتجي من هولندا في العادة يجون المهندسين الهولنديين هم اللي يعملون الانستوليشن والتركيب وغيره نظرا لأنه طيران معلق فاضطروا الهولنديين بتدريب فريقنا أونلاين فدربوا في الفنيين اللي عندنا الفنيين عندنا صار عندهم خبرات إضافية وركبوا المعدات قبل الوقت وقدرنا نسرع الخط قبل الوقت. ف يعني هذه من القصص اللي تبين لك سرعة الاستجابة. أرجع وأقول النجاح اللي حصل في الأمن الغذائي في كورونا هو في شغلات تعزيز أمن غذائي له فترة قاعد يتم وفي سرعة استجابة فنجاح نجاح كبير والحمد لله نفخر أننا كنا جزء من هالمنظومة
وزارة زراعة ووزارة تجارة
والله حتى بقية الوزارات يعني وزارة الصناعة كان على تواصل مستمر معنا ما في تحدي والله نرسل لهم إياه إلا خلال 24 ساعة يذلل التحدي وكانت تحديات كبيرة وعظيمة لكن اللهم لك الحمد تجاوزناها وأثرها شافوا المستهلك والمواطن والمقيم في أزمة كورونا.
حلو في أزمة قريب صارت ودائما نشوفها في الأخبار على موضوع الذرة الحبوب أوكرانيا تركيا حاولت تتدخل تحل الموضوع ما ضبطت الأمور يعني الأخبار الاقتصادية الأيام هذه كلها عن أزمة حرب روسيا وأوكرانيا وأثرها على موضوع الحبوب والقطاع الزراعي.
أحسن
حنا متأثرين هنا في المملكة العربية السعودية بالموضوع هذا؟
الحمد لله ما تأثرنا والدليل نشوف الحمد لله سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في المملكة قوي لكن هذا مثال جميل كذلك على سرعة الاستجابة. في فبراير العام الماضي بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للحبوب. إيش عملت المملكة؟ وزارة البيئة والمياه والزراعة طبعا القطاع التجاري في الغذائي في المملكة قطاع ربحي فتجد أنه ما نبني مخزون كبير من الذرة والصويا لأنه المخزون تكلفة فتجد عنده مخزون 30 يوم 45 يوم فجت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريق صندوق التنمية الزراعية حفزت الشركات المستوردة وقالت أنا أعطيكم قرض حسن اشتروا كميات كبيرة من الذرة والصويا والمدخلات خزنوها عندكم وأنا راح أعطيكم القرض الحسن حتى يصير عندنا خزن كبير استراتيجي. هذا فادنا كثير شفناها في كثير من الدول المجاورة صار عندهم نقص في الإمدادات المدخلات والسلع الأساسية. حنا في المملكة بالعكس كان عندنا فائض من هذه المدخلات بسبب التدخل السريع المناسب في الوقت المناسب. فكل هذه يعني قصص اللهم لك الحمد نجاح في منظومة الأمن الغذائي.
لو ما حصل هذا التدخل كان يعني بنشوف أسواقنا فيها يعني فيها فوضى نوعا ما
كان بيصير فيها تحدي ما في شك.
طيب انفلونزا الطيور انا جالس استذكر بس الازمات والمشاكل اللي صارت في هذا القطاع. انفلونزا الطيور ما اعرف يعني قبل كم سنه يمكن 10-15 سنة
صحيح.
ولا اعرف اذا انت لاحق عليها في القطاع او لا بس هل اثرت علينا بشكل كبير؟
طبعا الاوبئه في صناعه الدواجن من اكبر المخاطر. صارت طبعا خبر اذا ما خانتني الذاكره في تفشى المرض يمكن في 2008 والمملكه تعاملت معه بشكل جيد. تفشى مرة أخرى يمكن في 2016-2017 وكذلك المملكة عاملت معه بشكل جيد. سبحان الله هي دورة كل يمكن 10 سنوات يصير عندك تفشي لبعض الأوبئة. السؤال كيف تتعامل معه كقطاع خاص وكمشرع قطاع حكومي. الحمد لله في المملكة الأمن الحيوي عندنا جيد جدا، تشريعات قوية وصارمة. الآن في مركز وقاء للمتابعة على أدق التفاصيل في الأمن الحيوي، فكل هذه الأمور تقلل من احتمالية حدوث شيء من هالقبيل، وإذا حدث تقلل من الأثر اللي ممكن يحدث بإذن الله تعالى.
جميل. أنت مريت على أراسكو، كنت رئيس تنفيذي لدجاج إنتاج، ثم بعدها انتقلت الآن إلى رضوى. فخلينا نتكلم في رضوى بحكم أنك ممثلها كرئيس تنفيذي الآن. متى تأسست هذه الشركة؟ إيش قصتها؟ أنت قلت لي 40 أو 45 سنة في السوق. رضوى من أسسها؟ من يملكها؟ إيش وضعها خلال 45 سنة؟
رضوى أسست عام 1979 ميلادي، قبل تقريبا يمكن 44 سنة الآن. أسسها الدكتور عبد الهادي طاهر الله يغفر له ويرحمه، مع أبنائه الأستاذ خالد طاهر الله يرحمه والأستاذ طارق طاهر اللي هو رئيس مجلس إدارة رضوى. منذ أسست رضوى وهي لاعب أساسي في الأمن الغذائي في المملكة وتعزيز الأمن الغذائي. يعني من قيم رضوى اللي كانت مشاهدة من الجميع، ما شاء الله ناجحة تجاريا لكن عندهم قيم أعمق من ذلك وأكبر من ذلك، موضوع تعزيز الأمن الغذائي، موضوع خلق الوظائف. فتجد الحمد لله في رضوى عندنا مئات السعوديين والسعوديات اللي يعملون في منظومة رضوى، وأغلب مشاريعنا في مناطق يعني ريفية، فتجد أنه في خلق وظائف في مناطق ريفية وهي في أمس الحاجة لمثل هالوظائف. فالحمد لله الأثر الاجتماعي والأثر الاقتصادي والأثر الغذائي للرضوى كبير في المملكة.
قلت لمناطق ريفية كيف؟
يعني حنا مثلا مصانعنا ومزارعنا في منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، لكن ليست في المدن الرئيسية. تجدها في محافظات، تجدها في قرى. فإذا بدينا مشروع في مثلا محافظة ولا قرية، غالبية اللي يعملون في هالمشروع من أبناء وبنات القرية هذه. فهذه التنمية الريفية اللي أتحدث عنها.
جميل. أنا صراحة ما أطبخ ولا أشتري دجاج، يمكن مؤخرا أبدأ أشتري دجاج تقضي البيت، لكن قبل ما أطلع من البيت سألت الوالدة، قلت لها ما رأيك بدجاج رضوى؟ قالت يا أخي أسعارهم غالية. ليش أسعاركم غالية أبو عمر؟ الله يهديك.
إن شاء الله ما يصير خاطر الوالدة إلا طيب. لكن رضوى خلينا أشرح الوالدة. أول شيء أسعارنا أغلب شيء بسيط، لكن في سبب ترى للفرق البسيط في السعر. إحنا أحد أهم مرتكزات رضوى اللي هي الجودة العالية. فخليني أعطيك مثال، لما نروح للأعلاف في رضوى إحنا نستخدم أفضل الأعلاف النباتية. هذا أثره طبعا تكلفة إضافية، بس يضيف للعميل جودة في المنتج، في الطعم، في الطراوة. لما نروح للمصنع عندنا نستخدم أحدث التقنيات وأفضل التقنيات وأعلى معايير الجودة، هذا يؤثر كذلك في الطعم، الرائحة، اللون، الطراوة، وكرضو فيها تكلفة إضافية علينا. ففي تكاليف بسبب الجودة حتى في التغليف عندنا، نستخدم مثلا أنواع تغليف ومواد غالية شوي تؤثر في الجودة، هذه كلها تنعكس على المنتج النهائي وجودة المنتج النهائي، ويصير في فرق بسيط في السعر.
يعني هل يستحق مثلا هذا الفرق البسيط في السعر خلينا نقول لك التعب أو المجهود اللي تضعونه؟ يعني هل الناس لما ينحط 10 صحون رز مطبوخ عليها 10 دجاجات من 10 شركات مختلفة فعلا بيلاحظ الفارق؟ يعني هل تعرفون أنه الناس يميزون لما يذوق الدجاج يقول ما شاء الله شكل دجاجكم اليوم رضوى؟
والله شوف، احنا نعمل ما نسميه سنسوري تيست. العملاء نجيب عملاء ونجرب منتجاتنا ومنتجات غيرنا. اللهم لك الحمد دائما منتجاتنا تتميز عن يعني عن كثير من الشركات.
فانت تقول منتجكم بريميوم؟
الحمد لله. يس.
جميل. في موقعكم الالكتروني تقولون عندنا اكثر من 90 منتج. وش التسعين منتج هذه؟ هل هي بيض؟ هل هي أنواع مختلفة من المنتجات؟ هل أنتم الأحجام تعتبرون يعني هل هو منتج ولا إسكيوز على قولتهم هي القطعة فقط باختلاف الأحجام تعتبرونه منتج؟ يعني وش التنوع اللي تقدم رضوى؟
يبغانا نحدث أتوقع الموقع، لأنه إحنا الآن أكثر من 90. عندنا فوق 100 منتج. منتجاتنا متنوعة بين المجمد والطازج، بين المقطعات، بين الريدي تو إيت والريدي تو الجاهزة للأكل، الجاهزة للطبخ. وإحنا من القادة الحمد لله في منتجات الجاهزة للطبخ والجاهزة للأكل. وعندنا كذلك منتجات جاية في الطريق إن شاء الله قبل نهاية السنة في العديد من المنتجات القادمة في الريدي تو إيت والريدي تو كوك.
قلت لك قبل شوي يبيلنا نحدث موقعنا. صحيح. فهل أنتم تحسون قطاع الدواجن ينبغي أنهم يركزون على التجارة الإلكترونية ولا منتجكم ما يباع في النت؟
لا والله قطاع التجارة الإلكترونية قطاع جدا واعد وقناة واعدة، ما زالت إلى الآن مساهمتها من المبيعات الكلية ليست كبيرة، يعني يمكن 2-3% فقط، لكن لما تشوف النمو شهر ورا شهر مذهل، دبل ديجيت جروث شهريا، تجربة العميل فيها مميزة، احنا عندنا في رضوى يمكن فوق عندنا حرفيا عشرات الألوف من العملاء المتكررين على موقعنا، احنا عندنا تطبيق، تجربة العميل مميزة، تنوع المنتجات مميز، جودة المنتجات لأنه من المصنع للعميل مباشرة بدون ما يكون في وسيط في الوسط وممكن تأثر في جودة المنتج. فقناة واعدة وأنا في ظني راح تسيطر قريبا. يعني
جميل، هوامش الأرباح بالنسبة لكم إذا أنتم تدفعون كثير وسعركم غالي شوي في السوق، كم هامش الربح اللي عندكم في قطاع الدواجن بشكل عام؟
قطاع الدواجن بشكل عام، شوف كثير من شركات الدواجن
كأنك ارتحت يوم قلت قطاع الدواجن بشكل عام ورضوة
لا قطاع الدواجن بشكل عام نتكلم بشكل عمومي، هامش الربح في القطاع 5% بالمتوسط، حتى عالميا برينج بين 4-7%، لكن تجد تباين عالي بين الشركات مثل ما ذكرت لك، الدورة الإنتاجية في الدواجن طويلة جدا، عندك من جدود الدواجن، عندك تصنيع، عندك تجارة وتوزيع وغيرها من هالأمور، فلذلك في تحديات كبيرة وفي مخاطر عديدة، تعامل الشركات مع التحديات والمخاطر يتباين، فتجد في بعض الشركات يعني أرباحهم جدا قليلة بل كثير منهم بالخسارة بسبب التحديات اللي يواجهونها، وفي شركات أعلى من المتوسط، ففي تباين لكن المتوسط أنا في تقديري يعني برينج 5%.
ما تجيب همها من المزارع والتعب والمنتج الحساس
كبير. تحدي مرة كبير وهامش الربح ما هو عالي.
اللي هو في رضوى كم؟
والله ما احنا ببليك كومباني، لأن لو أننا شركة مدرجة كان صرحنا في الرقم
ترى كل ضيوف نحن نسألهم هذا الشيء سربوا لنا قالوا 20% صحيح؟
لا مالك لو
مالك يمكن هذا توه التسريب جاي على بالي
يمكن أكثر يمكن أقل
حصتكم في السوق، هل دجاج رضوى مسيطر على السوق ماكل السوق؟ هل والله في منتجات أكبر منكم؟ يعني أنا معلش بكل صراحة، في اليوم المراعي عنده دجاج اليوم، في الوطنية
صحيح.
تبع الشيخ سليمان الراجحي صحيح. والوطنية يقولون في موقعهم الإلكتروني وفي مقاطعهم أنهم أكبر شركة أو أكبر مزرعة دواجن في الشرق الأوسط
صحيح.
مع وجود هذول الكبار في السوق، كيف قادرة رضوى أنها تخترق السوق؟
جميل، طبعا نفخر بهالشركات الوطنية الرائدة، يعني المراعي الوطنية وغيرها من الشركات رائدين وهم المبادرين في القطاع. في رضوى احنا مركزين على سوق التجزئة اللي هي السوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالات، والحمد لله احنا متميزين هناك، السوق كبير ويسع الجميع ويسع غيرنا برضو، خاصة اذا كانت شركات وطنية. فاحنا الحمد لله مركزين على اسواق التجزئة، حصتنا السوقية في اسواق التجزئة مؤخرا بناء على تقرير نيلسن احنا رقم 2 على مستوى المملكه كامله في اسواق التجزئه. لما نجي ننظر لحصتنا في المنطقه الغربيه احنا رقم 1 فالحمد لله هذا تركيزنا وهذا ملعبنا والحمد لله متميزين فيه،
حكم انه الشركه مركزها الام اصلا في جده
صحيح، مركزها احنا في منطقه المدينه المنوره اغلب عملياتنا.
طيب وانت قلت لي قطاع تجزئه اللي هو اللي احنا نشتريه من السوبر ماركت
صحيح.
وش القطاعات الاخرى، وش المجالات الاخرى، بي تو بي ولا
كيف؟ احسنت، قطاع الاعاشه، المطاعم وغيرها، الهوريكا بشكل عام.
طيب انتم ليش ما استهدفتوا الهوريكا؟ لانه بالك كذا وتقدر تبيع يعني بي بي بنسب اكبر.
صحيح، هو في تقديري يعني انه اسهل انك تبيع في الهوريكا، لكن على المدى الطويل قد لا يكون من افضل الخيارات. لما تبني علاقة مع الكونسيومر النهائي ويعرف منتجك وجودته، العلاقة تكون مستدامة، ربحية الشركة مستدامة، فهذا تركيزنا احنا.
ويمكن انتم تستهدفون الجودة، يكون الطعم صحيح. لذيذ جدا، فبالتالي يمكن غالب مثلا الأماكن اللي فيها إعاشة أو ضيافة أو تقديم بشكل كبير ما يهمهم الجودة، يهمهم يقدم
صحيح، ما نعمم بس الغالبية فعلا يهم السعر أكثر من
طيب انتم توصلون لكل مناطق المملكة؟
يس.
يعني كم عندكم نقطة بيع؟
احنا عندنا حاليا اكثر من 4000 نقطة بيع نخدمها بشكل يومي.
اسطولكم الخاص؟
اسطولنا الخاص.
كم عندكم شاحنات؟
والله في قطاع التوزيع والبيع اكثر من 200 شاحنة توصل يوميا لاكثر من 4000 نقطة بيع.
من اللي نفسك بالسوق اليوم؟
والله السوق يعني كبير ويسع الجميع، ممكن المنافسة أقسمها قسمين، في منافسة المنتج المحلي وفي منافسة المستورد. المنتج المحلي منافسة شريفة عادلة، والله شخصيا إني أفرح لهم بنموهم والسوق يسع الجميع، لأنه المنتج المحلي إذا نما هذه فيها تعزيز الأمن الغذائي، هذه فيها خلق وظائف، هذه فيها تعزيز الاقتصاد الوطني، فشيء رائع. المنافسة اللي هي بالنسبة لي شخصيا مزعجة جدا بالنسبة للقطاع ككل، الواردات غير المسوغة من خارج المملكة، تيجي عندنا تنافسنا بطريقة غير جيدة، المعايير اللي يعتمدون عليها أقل من المعايير اللي احنا عندنا.
شلون يعني هل في، خلينا نقول لك، إغراق من المنتجات المستوردة؟ يعني هل نستورد أكثر مما يجب؟ هل في تساهل مع الاستيراد باشتراطات ما هي مطبقة أو اشتراطات يطبق أعلى منها في الـ في الـ في المحلي؟
شوف، عبارة إغراق مثل ما تفضلت يمكن هو مصطلح قانوني، فيمكن ما ينطبق بالضبط الإغراق على الواردات، لكن ما في حماية كافية للمنتج المحلي. وأنا أتكلم ليس فقط في الدواجن، في كثير من الصناعات المحلية الحماية تحتاج تطور جزء بسيط، لكن ما زال تجينا واردات كميات ضخمة. معايير الجودة، حنا في مثلا أعطيك على سبيل المثال المنتج المحلي، الجهات الرقابية اللي عليه كثيرة، وهذا شيء جدا رائع ممتاز، تجد هيئة الغذاء والدواء حرفيا يوم ورا الثاني يتابعونا، ممتاز، وزارة البيئة والمياه والزراعة، برنامج مركز وقاء، وكثير من المراكز تابع ورانا يتأكدون من الجودة.
والمستورد،
المستورد ما في متابعة مثل المتابعة اللي علينا، معايير الجودة عنده مختلفة عندنا، كثير من ما ندري عن الانتيبايوتكس اللي يستخدمها، الاعلاف
اللي هي ايش،
المضادات الحيويه اللي يستخدمها، الاعلاف اللي عنده هل هي اعلاف نباتيه ولا اعلاف حيوانيه، وغيرها من الاسئله اللي هي يعني يحتاج نتابع وراهم.
غيرها من الاسئله اللي انا متاكد انكم طرحتوها على المسؤولين، صحيح. ليش؟ وش كان الجواب؟
لان المسؤولين وعدونا خير، وفي شغلات جايه في الطريق لتحسين البيئة التنافسية والمكافحة الواردات غير المسوغة.
بس أكيد أنه في سبب، يعني مو بناسين الموضوع، يعني لماذا المستورد لا يتم المتابعة؟ يعني ليش المستورد مخلي المنافسة غير عادلة مع المحلي؟
شوف، حنا نتكلم عن المستورد، في بعض المستورد يعني ملتزم بالشروط، وهذا بالعكس نرحب فيه، في بعض اللي غير ملتزم، المتلاعب اللي يتهرب جمركيا وغيره، فهذا اللي حنا نحاول أنه بتضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص أنه يعني نحد من
في الخلاصة. أنت تقول أنه سوق غير محمي بسبب فائض الإيرادات أو الواردة،
خلنا نقول يحتاج حماية أكثر.
طيب، ميزاتكم التنافسية في السوق، أنت قلت لي أنكم تركزون على قطاع التجزئة الصغير،
صحيح؟
وحسب ما أعرف أنه الصناعة شوي رأسمالية كبيرة، يعني تحتاج فلوس حتى أنك تستثمر في هذه الصناعة. لما أنتم تدخلون في القرى وفي المحافظات وعندكم 4000 يعني نقطة بيع، هل نقدر نقول أنه بهذه الطريقة الشركات الكبرى ستقتل محلات وفروع ومزارع الدواجن الصغيرة في القرى والمحافظات، اللي عندها فقاس، اللي عندها مزرعة بسيطة فاتح لمحل يبيع بيض وإلى آخره، هل لهم مكان؟ لا يزال لهم مكان التجار الصغار؟
في تقديري لهم مكان، والعلاقة تكاملية بين الشركات اللي عندها مسالخ آلية وأتمتة عالية والمزارعين الصغار، بس على التاجر يحتاج يقرر وين راح يعمل القيمة المضافة، وين راح يعمل. يعني على سبيل المثال في الزراعة التعاقدية، تتعامل كثير من الشركات في المملكة بنظام الزراعة التعاقدية، فتجد أي شخص تاجر يبني مزرعة دواجن، تساعد الشركة في بناء المزرعة، تساعد الشركة في المواصفات والمعايير المتبعة، تعطيها الدعم الفني، تعطيها المدخلات من صيصان أعلاف وغيرها، وتشتري كامل إنتاجه. فهذا النموذج ناجح ومتبع في المملكة، بإمكان أي تاجر يعمل فيه.
فأنت تقول أنت كرضوى ما أنت بخايف من الكبار إذا تحركوا واقتلوا السوق على قولتهم؟
بالعكس، والله أني أفرح.
الكبار أنا أتكلم عن مثل المراعي، أتكلم عن سالك اللي هي الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وأتكلم برضو عن الصغار اللي عنده المزرعة والمحل اللي جنب المزرعة، كله لاقي مكانه؟
السوق يسع الجميع أمانة، السوق كبير، وقلت لك الآن عندنا 30% من احتياجات المملكة مستوردة، ليتهم ينمون، هم أولى من المستورد.
لما نشوف الاستبيان اللي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرحوا استبيان لدعم قطاع الدواجن، أخذوا أظن أكثر من 600 رد على هذا أو مستطلع لرأيه، يقول لك 32% يعتقدون أن أكبر التحديات اللي تواجههم هي مشاكل تسويقية، و 22% منهم يعتقدون أنه التخلص من المخلفات هو أبرز مشاكلهم. هل فعلا تواجهون في القطاع هذه الأزمة، أزمة تسويق للمنتج؟ المنتج موجود متوفر بس ما نعرف نسوقه.
صح، القطاع الزراعي بشكل عام عنده تحدي في مسألة تسويق منتجاته، فأتفق مع الاستفتاء تماما.
الصراحة للأمانة ببالي سؤال، يعني جاء على بالي سؤال لما تذكرت دعايات الدواجن. أكيد حيواجهون مشاكل تسويقية، لأنه دعايات الدواجن والدجاج والجبن وأي منتج تشوفه بالمطبخ نفس الدعاية بنفس الطريقة بنفس الأسلوب من 40-45 سنة. تتفق معي بعمر ولا لا؟ يعني صحيح. الأم تطبخ، الولد جاي من المدرسة ثم يقول أكلنا لذيذ، طعمنا ألذ، جودة أحلى.
صحيح،
هو نفس الطريقة. وش السر في أنكم تكررون نفس الدعاية وأنتم ما كررتوا نفس الدعاية إلا أنه في نجاح قاعد تجيب نتيجة؟ بس السؤال، إذا تواجهون مشاكل في التسويق وش السر أنه الدعاية نفسها من 40 سنة؟
والله أشوف أنا لست متخصص في التسويق، لكن في تقديري الغرض من الدعاية هو رفع الوعي للعلامة التجارية، وبطبيعتها الدواجن وحتى المنتجات الغذائية الأخرى سلع أساسية. السلع الأساسية شلون أقول، البرسونة تبع البراند، شخصية البراند يجب تكون شخصية رسمية، ما يمديك تخرج خارج الصندوق كثير. فأنت ودك تخلق وعي للعلامة التجارية، يكون عندك reason to buy معين تقوله للعميل، سبب أنه يشتري منك، وتساعده في الconversion، تعطيه call to action أنه يشتري منتجك. فما نحاول صراحة نخرج كثير عن الصندوق بسبب الشخصية البراند يعني،
وبسبب أنها سلعة أساسية، فأنت ما أنت محتاج تبذل مجهود، بس يحتاج أنك تذكر أنك موجود.
لا، التسويق مهم، يجب أن تبذل مجهود كبير، لكن الرسالة كيف تقولها بطريقة معينة عاد أهل الماركتينج هم أخطأ.
طيب، البيع عن طريق الوسطاء اللي أنا أتكلم عنه في قطاع التجزئة اللي هم السوبر ماركت، المحلات وغيرها. أنا أتذكر اشتغلت في واحدة من شركات الـ FMCG وقعدت فيها سنة، اكتشفت أنه في حرب طاحنة خفية بين السوبر ماركت وبين الموردين وبين الشركات المتنافسة، وأنهم يأجرون عليك الشلف نفسه، الرف اللي في مستوى العين أغلى من الرفوف اللي تحت.
صحيح.
أنتم منتجكم طازج، فأنت محتاج حركة أكبر. أبغاك تعطيني جزء من أسرار هذه الحرب اللي قاعدة تصير في رفوف السوبر ماركت.
يمكن كلمة حرب كبيرة، لكن أتفهم اللي تفضلت فيه. ما نعمم، بس كثير العلاقة بين الموردين والأسواق المركزية اللي هي السوبر ماركت والهايبر ماركت فيها توتر. لا نعمم، لكن مع كثير منهم فيها توتر. العلاقة ليست في تقديري ما هي ون، يعني ليس كل الطرفين يعني يأخذون نفس الحصة من النجاح. فمثل ما قلت لك، احنا في قطاع الدواجن هامش ربحنا 5%، بينما الريتيلر ياخذ هامش ربح لما تنظر للفرونت مارجن والباك مارجن والاوبننج فيز والليستنج فيز وغيرها من التكاليف اللي تفضلت فيها، ايجار الرف وغيره، تجد انه ياخذ هامش ربح اعلى بكثير من اللي انا اخذه. طيب، انا القيمه المضافه اللي قاعد اقدمها للقطاع للعميل كبيره جدا، لي سنتين وانا قاعد اربي هالدجاج، وانت حطيتها على رفك فتحطها وتاخذ هامش ربح اكثر مني. انا لا اعمم، يقول بعضهم، وبنفس الوقت يطلب منك رسوم على كل صغيره وكبيره، بنفس الوقت انت عليك الرجيع، وبنفس الوقت ما يعطيك فلوسك كاش، يقعد بعضهم 45 يوم بعدين يرجع لك فلوسك. فانا اتفهم بعض الموردين لما يتشكون من هيمنة الأسواق المركزية، لأنه فعلا تحدي وقاعدة تزيد هيمنتهم، لكن إن شاء الله مع الوقت تصير العلاقة متوازنة. يعني نتمنى لهم الخير، نتمنى لهم النمو والنجاح، لكن ضروري أن الجميع يكون في علاقة ون بينهم بين الموردين، وعلاقة مستدامة مع الموردين.
أنا أشوفك في السؤال هذا صرت تفضفض يا أبو عمر،
لا تحدي هو.
بإذن الله الجميع كاسب. سألتك أنا عن المزارع حقتكم، وقلت لك إذا نشوفها مثلا أو كذا حتى نقدر نستلم بعض الأسئلة، قلت You are not welcome to visit us، غير مرحب فين أني أزوركم. ليش؟ لكم زعل
لا لا لا، يو ار ويلكم تيجي مكاتبنا على عين الراس، وبالعكس نفرح فيكم. مزارع مثل ما قلت لك، الامن الحيوي يعني اساس في عملياتنا في الدواجن ككل. الدجاج بطبيعته منتج حساس، لو لا قدر الله واحد دخل ودموعه فيروس بسيط تجد الأثر يمكن يقضي لك على دورة إنتاجية كاملة، مثلا في الأمات 60 أسبوع عشرات الملايين راح أخسرها بسبب دخول فيروس. فحتى لا زارنا أحد تجد ناخذ التاريخ آخر أسبوعين، هل زرت أي مزرعة قبل لا تجي تاخذ أكثر من شاور، تغير ملابسك كاملة وبعدين نسمح لك في الدخول. وبشكل عام ما نادرا نسمح لأحد أنه يدخل مزارعنا بسبب الأمن الحيوي، وهذه على فكرة حتى إجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة تشدد على جانب الأمن الحيوي. وبالمناسبة حتى موظفي رضوى they are not welcome، يعني تجد الموظفين اللي يعملون في المزارع هم يعملون في المزارع فقط وينامون في المزارع، وطبعا في بيئة مناسبة لهم في الراحة ويقعدون 30 يوم في المزرعة وبعدها يأخذون إجازة مدة أسبوعين. فنحاول يكون الموضوع مغلق ومحدود على عدد بسيط من الموظفين، فلا تزعل مننا يوم قلنا لك you're not welcome أقصد.
لا لا لا، وانت يعني برضو أنا ودي أدخل في العمق أكثر في المزارع. أنا أشوف بعض الفيديوهات يشغلون إضاءة خافتة زرقاء مثلا على الدواجن. ليش؟ أنتم مثلا في موقعكم تقول المغذى على الذرة، ليش يعتبر ميزة أنه الدجاج مغذى على الذرة؟ فودي تعطينا بعض الأشياء والحاجات اللي تحصل داخل الدواجن مو بالجميع يعرفها ولا مطلع عليها.
يعني على سبيل المثال الإضاءة الزرقاء، في تردد في الإضاءة الدجاج ما يقدر يشوفه فيكون مرتاح، نهمنا يكون مرتاح. فالإضاءة الزرقاء الإنسان يقدر يشوفها بالتردد هذاك تحديدا، بينما الدواجن ما تقدر. فلذلك تجد في كثير من مزارعنا في المسلخ الآلي نستخدم الإضاءة الزرقاء في في عملياتنا. لما نجي على الأعلاف، الأعلاف مجال كبير، أنا ممكن أنتج طن علف يكلفني 2500 ريال، ممكن أنتج طن علف يكلفني 1500 ريال، تباين عالي في طن العلف تكلفته يعتمد على المدخلات. هل أنا راح أستخدم أعلاف نباتية 100%، ذرة بجودة عالية، صويا بجودة عالية وغيرها من المدخلات؟ هذا راح يخلي تكلفة العلف عندي فوق 2300-2400 ريال. واحد آخر وهذا اللي هذا بتحفظنا على بعض المستورد، يعني لو استخدمت أعلافنا حيوانية كمدخل تجد التكلفة تقل بشكل كبير. طبعا احنا في المملكة لا نؤيد شيء هذا ولا نطالب شيء هذا، بس نطالب انه، وعلى فكرة أغلب المنتجين المحليين يستخدمون أفضل أنواع الأعلاف، أنا ما أقول انه محليا، أنا مشكلتي مع المستورد واستخدامه للأعلاف النباتية بشكل صحيح.
لما نتكلم عن الأمن الحيوي اللي أنت تقول قبل شوي، قد إيش هو مهم لمستقبل الشركة أو لربحية الشركة؟ يعني هل والله إذا أنت فرطت شوي ممكن تخسر؟ هل مرت عليكم سنة من السنوات بغلطة بسيطة في رضوى خسرتوا مجهود السنتين والنص هذه اللي قاعدين تربون في الدواجن؟
بشكل عام هو مشاهد، الشركات التي لا تلتزم بالأمن الحيوي يصير عندهم مشاكل. سبحان الله الواحد بعض الأحيان يهمل. الحمد لله في رضوى لم يحدث شيء هذا ولا في أراسكو، لكن الصرامة في تطبيق الالتزامات واشتراطات الأمن الحيوي تقيك بعد يعني بإذن الله من هالدخول الأمراض عليك. شفنا مشاريع كثيرة، مشاهد كثير في المملكة وخارج المملكة أهملوا إهمال بسيط فجاتهم إصابة خسرتهم عشرات الملايين، أرباح سنة كاملة، أرباح سنتين تضيع بسبب غلطة بسيطة في الأمن الحيوي.
وهذا اللي يخليهم يقسمون الحظائر، يقسمون المزارع، يعني مو بكل البيض عندك تحطه في سلة واحدة على قولتهم.
أحسنت. على فكرة مو كل الشركات تعمل الشيء هذا، يعني في بعض الشركات تجد كل إنتاجهم في منطقة جغرافية واحدة. فالنظام الزراعة لو لا قدر الله صار في إصابة في منطقة معينة، لو إنفلونزا الطيور صار في إصابة في منطقة معينة، 5 كيلو قطر، نصف قطر 5 كيلو هذا كله يعني في الغالب يعدم حتى يقضون على المرض من جذوره. فتخيل لو أنا شركة كل مزارعي في بقعة جغرافية واحدة صار عندي إصابة لا قدر الله، ممكن كل إنتاجي يتوقف. فحنا في رضوى على سبيل المثال نتبع نموذج تنويع المزارع وتنويع المناطق الجغرافية، فتجدنا يعني نبعد مزارع من بعض، هذه 4 كيلو هنا، هذه 10 كيلو هنا، 15 كيلو، حتى لا قدر الله، الحمد لله ما قد جاتنا إصابات، لكن لا قدر الله إذا جاتنا إصابة يكون الأثر على مثلا 10 حظائر ليس على 400 حظيرة عندنا ولا 600 حظيرة عندنا.
أنا كنت في 2015 تقريبا كان في عندنا على قولتهم رحلة استكشافية لماكدونالدز أيام الدراسة في الجامعة، فكان يقول لنا مسؤول الجودة في ماكدونالدز أنه الشركة اللي هم رايحين يعني أقول لك يشترون منها كمورد للبيض، البيض اللي يستخدمونه في وجبات الصباح في ماكدونالدز، يقول جلسنا عندهم سنتين من أجل رفع معايير الجودة ومن أجل مراقبة المزارع لمدة سنتين، ثم وقعنا العقد وبدأنا نتعامل معهم. فإلى هذه الدرجة المنتج حساس، المنتج يحتاج مراقبة جداً. المنتج يحتاج أنك تكون داخل في تفاصيله
جدا، والتباين عالي بين المنتجات في السوق.
طيب عندي سؤال في شوي حس مؤامراتي، هل في تدخلات وراثية في الدواجن في المنتجات اللي أنتم تزرعونها عشان تكبرها وتسمنها وتستعجل عليها، بدل ما تقعد سنتين تقعد لك 6 شهور واللي بعده؟
إطلاقا إطلاقا. التدخلات الوراثية خلنا نعلم في الانتخاب الوراثي وأثره كبير جدا علينا في القطاع، طبيعي 100%. في قلت لك السلالات هذه يتم انتخاب وراثي، السلالة اللي تعطيك نمو أسرع مقاوم الأمراض أكثر هذه تنتخب، والسلالات اللي مقاومة الأمراض أقل هذه تستبعد. فمع الوقت جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل يصير في تحسن في السلالة. هذا يعمل في الصناعة مفروض، ويعمل في كل قطاع الثروة الحيوانية، يعني ما هو استثناء في الدواجن. غير ذلك ما في، تحديدا في المملكة. في المملكة الآن في إشاعات الناس يقول لك هرمونز ما أدري شلون، إطلاقاً غير موجودة في المملكة لا من قريب
ولا من المملكة. ما تقول رابو أنت تتكلم بثقة إنه المملكة كلها.
كاملة، خذ أي منتج من الرف، منتج سعودي إنتاج محلي وأنت مطمن.
جميل. لو جينا مثلاً على التجارب الخارجية عالمياً، أكيد إنك زرت مزارع دواجن، أكيد إنك شفت تجارب دول أخرى، في شيء مختلف برا، في شيء فارق شفته برا مش مطبق عندنا في السعودية؟
والله شوف أنا زرت يعني أغلب دول العالم يعني رائدة في صناعة الدواجن، يعني البرازيل، أمريكا، أوروبا، أوكرانيا، وزرت مصانعهم. أمانة ما وجدت عندهم، أكيد في فرص للتطوير دائما وفي فرص للتحسين، بس والله ما وجدت عندهم شيء يعني خارق للعادة، بل على العكس حنا في المجمل نحن أفضل منهم في عملياتنا الإنتاجية في المسلخ الآلي، الأتمتة عندنا أعلى منهم بكثير بالمجمل. ممكن هم يتميزون عنا عندنا، وأنا قاعد أفكر أنا بصوت عالي، بس أذكر في أحد الدول قطاع البيطرة عندهم كان ناضج في البرازيل، فهذا يساعدهم كثير في مقاومة الأمراض بشكل سريع في التعامل معها، فهم أميز مننا في هذه صراحة. ويمكن مع الوقت إن شاء الله إحنا يبغلنا
اللي هو الطب البيطري.
الطب البيطري مع الوقت إن شاء الله إحنا نكون كذلك قريبين منهم أو أحسن منهم.
طيب.
لكن بالمجمل إحنا قطاعنا الحمد لله متقدم.
قبل أروح لدور الحكومة بلخص قطاع الدواجن، أنت قلت لي الدواجن هي عبارة عن زراعة وصناعة وتجارة، إحنا مرينا على المكس هذا الثلاثي كله.
صحيح.
وش المعادلة الصعبة أو وش الطرف اللي تعتقد إنه صعب المعادلة؟
والله الدورة الإنتاجية طويلة، يعني مثل ما ذكرت لك تبدأ من جدود الدواجن، دورة طويلة، تحديات في الدجاج الحي والأمراض وغيره، تجيك في عندنا مصانع أعلاف، مسالخ آلية، مصانع لمصنعات لحوم الدواجن، البرجرز، النجتس، الفرانكس، ففي عملية تصنيعية برضو وقيمة مضافة فيها، وعندك البيع والتوزيع في أسواق التجزية، 4000 نقطة بيع يبغى لك تصلها يوميا بمنتجات طازجة بجودة عالية وتسيطر على العملية الإنتاجية. فطول القيمة المضافة من صيصان صغيرة إلى منتج على الرف تثق فيه، في تحديات، في مخاطر كامنة في الصناعة، لكن يتعامل معها بشكل جيد تكون عنده ميزة تنافسية فيها.
في برنامج لدعم قطاع الدواجن، وزارة البيئة والمياه والزراعة قاعدة تشتغل، يعني تبذل مجهودات معينة، وفي أيضا برضو هيئة الغذاء والدواء وغيرها من الجهات الحكومية جالسة تشتغل. أبغاك تلخص لي دور الحكومة في هذا القطاع من ناحية دعم، من ناحية ريجليشن أو تشريعات، يعني هل الحكومة سابقتكم ولا أنتم قاعدين تطالبون لسه، أنتم متفوقين ومتقدمين وتنتظرونهم يعدلون بعض الأمور لكم؟
والله دور عظيم. النجاح اللي تحقق مثل ما ذكرت لك سابقا لم يكن نجاح قطاع خاص، لولا فضل الله ودعم الحكومة وتمكينها ما كان ليحدث. فداخلين معنا في التفاصيل، سابقيننا في كثير من الجوانب، والحمد لله النجاح اللي تحقق والذي سيتحقق بإذن الله في قادم الأيام كله بسبب الشراكة والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص.
جميل. صراحة في عندي سؤال طريف في ظاهره طريف، لكن أعتقد أنه يحتاج إجابة حقيقية.
أسلم.
ما هو دور الدجاج في تحقيق رؤية المملكة 2030 بصراحة؟
طبعا صناعة الدواجن زيها زي الصناعات الأخرى في المملكة لاعب أساسي في يعني رؤية 2030، أحد محاورها اقتصاد مزدهر، تمكين القطاع الخاص، نمو القطاع الخاص. فتجد صناعة الدواجن لها دور في رفع الناتج المحلي، لها دور في رفع المحتوى المحلي، تقليل عجز الميزان التجاري. احنا في الدواجن مثلا آخر 5 سنوات قللنا لا يقل عن 4 مليار ريال في عجز الميزان التجاري كقطاع. في قادم الأيام مع التوسعات الحاصلة يمكن 5 مليار أخرى راح يصير في تقليص في عجز الميزان التجاري في المملكة، تعزيز الأمن الغذائي. فكل هذه أمور يساهم فيها قطاع المنتجي الدواجن بشكل أو في آخر في رؤية المملكة 2030.
واللي نعرفه أنه مستهدف ضخ 17 مليار تقريبا خلال هذه الفترة حتى نصل إلى 80-90% من الاكتفاء الذاتي خلال سنة سنتين ولا؟
أي لو تنظر للاستثمارات الرأسمالية قاعد تقوم فيها شركات الدواجن خلال السنتين الماضية و3 سنوات القادمة، أنا في ظني تتجاوز 15 مليار ريال 17 مليار ريال.
مستقبل الصنعة
واعد جدا. لما تجي تنظر للنمو في السكان في المملكة ضخم. حنا عدد سكان يمكن 33 مليون على 2030 يمكن 50 مليون. نمو سكاني معناه استهلاك أكبر وأكثر. لما تجي تنظر لاستهلاك الفرد، استهلاك الفرد في تزايد مع ارتفاع الوعي الصحي. الناس تتحول من الكربوهيدرات للبروتين، في البروتين الناس تتحول للحوم البيضاء أكثر من اللحوم الحمراء، فهذا معناه زيادة في استهلاك اللحوم البيضاء بشكل عام في المملكة. هذا برضو مؤشر إيجابي في صناعة الدواجن. استهلاك بيض المائدة، احنا ما زلنا في بيض المائدة أقل من المعدل العالمي في كاستهلاك فرد. ففي ظني مع الوعي الصحي راح يرتفع. فكل هذه مؤشرات، وكل المحللين على فكرة يشوفون قطاع الدواجن في المملكة قطاع واعد جدا.
احنا ثالث مستهلك عالميا للدواجن في المملكة.
والله بالضبط ما عندي الرقم، احنا ما عندي ترتيبنا، لكن احنا استهلاك الفرد يمكن يتجاوز الآن 48 كيلو الفرد في السنة.
انا كنت اقرا في صحيفة الاقتصادية وجدت هذه العبارة انه المملكة اكبر منتج للدواجن في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
صحيح. يعني
اكبر منتج عربي وهي ثالث مستهلك للحوم الدواجن عالميا، فيبدو لي انه القطاع واعد ولها سوق عندنا.
اكيد اكيد.
طيب.
صحيح.
ننتقل للاستشارات بعد اذنك.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، معكم نايف عبد الرحمن، شكرا لكم. عندي سؤال، عندي مزرعة فيها ما يقارب 1000 جوز حمام وأواجه مشكلة في التسويق وطريقة البيع. سؤالي هل يمكن مثل شركتكم تتعاون مع مزارع الأفراد مثلا أن نوفر لكم الحمام سواء حي أو مذبوح والشركة تتولى التغليف والبيع منها، أننا نكسب أننا نبيع لكم بالجملة وأنتم توفرون عندكم منتج جديد؟ شكرا لكم والله يعطيكم العافية.
هذا بيدخل الحمام عندكم على الخط.
أي. في شركات في المملكة ناوية تدخل في قطاع الحمام. أنا في ظني لو بحث ممكن يلقى له شركاء جيدين يتعاون معهم في هالجانب.
ليش مو برضوة؟
ما أقول إنه رضوى ما هي خيار، بس حاليا إحنا ما إحنا موجودين في هال في الحمام تحديدا. عندنا إحنا خطة في تنويع البورتفوليو تبعنا، في أكثر من شيء جاي في الطريق، لكن الحمام ليس أولوية بالنسبة لنا. بس في شركات أخرى أنا متأكد راح تكون مهتمة جدا في التعاون بهالجانب.
تقولي جالسين نوع في البورتفوليو ومنتجات أخرى بتنزل، مثل إيش؟
والله إن شاء الله قبل نهاية السنة بتشوف كم دخل
ولا ناخذ تسريب ولا شيء،
ندخل في فئات جديده باذن تعالى.
باذن الله. الحمام انتم ما تشوفونه مجدي اقتصاديا؟
والله ما درسناه بشكل جيد. في قطاعات بالنسبه لنا اولى من الحمام والفرصه فيها اعلى. فقاعدين مركزين على هذيك القطاعات.
جميل. السؤال اللي بعده.
معكم فهد رميح، المدير التنفيذي لمؤسسه النادل. سؤالي للمهندس عبد العزيز، نحن في المطاعم نحتاج الدجاج بدون عظم بكثرة، سواء كان دجاج كامل أو صدور. للأسف الشديد أغلب المطروح مستورد، ودائما يكون سعره أقل من الدجاج الوطني. ما هي الأسباب؟
أتفق معه الأستاذ فهد، أغلب اللي موجود في السوق مستورد. القطاع المحلي قاعد ينمو تحديدا في المقطعات والدجاج المخلي من العظم. أنا في ظني خلال إن شاء الله فترة وجيزة يعني خلال سنة سنة ونص مع التوسعات الجديدة راح نغطي احتياج المملكة من الدجاج الصدور الدجاج المخلية من العظم.
لها طلب في قطاع التجزئة ولا بتدخلون على المطاعم؟
هي أعلى في المطاعم من قطاع التجزئة.
نسبة التجزئة كم تقريبا من السوق كاملا؟
تقدر 45% قطاع من السوق تجزئة والباقي نون ريتيل الهوريكا وغيره.
جميل. طيب كانت هذه أسئلتنا في الاستشارات، لكن قبل لا نختم الحلقة ودي أسألك عن الغرف التجارية. عملت أنت في الغرف صحيح؟
صحيح.
كيف كانت التجربة؟ كيف كانت الجدوى؟ هل فعلا حسيت أنه في فائدة أنك تعمل في الغرف التجارية؟
جدا. والله أمانة يعني نجاحات عديدة حققناها كقطاع زراعي ومنتجي دواجن في الغرفة عن طريق الغرف. كثير احنا كقطاع واحد تحدياتنا مشتركة، فرصنا مشتركة، فلما ندخل ونتخاطب مع المسؤولين كصوت واحد، احنا في لجنة منتجي الدواجن عندنا أكثر من 90% من العاملين في القطاع، فصوتنا فعلا يمثل صوت القطاع، ودائما نحاول نوازن بين حاجة القطاع ونوائمها مع احتياج البلد والاقتصاد والمستهلك. فالحمد لله في نجاحات كثيرة تحققت من خلال العمل الجماعي في مجلس الغرف.
ممتاز. تقدر تعطيني ملف معين أو شغلة معينة تتذكر أنكم عملتوا عليها خلال الفترة الماضية مع يعني بحكم أنك أنت عملت نائب لرئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن، فوش الملف أو اللي تشعر أنكم في هذه القضية حققتوا فيها إنجاز أو تطور ملموس أو حتى بذلتوا فيها المجهود اللي تعتقد أن القطاع الخاص لابد أن يقدم؟
أنت لم تنظر للأثر، أنه في عديد من الملفات النمو اللي حقق القطاع. يعني نتكلم على نمو سنوي تفوق 7%. لم يكن هذا وليد فقط يعني قطاع خاص، هو تكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال مجهودات لجنة منتجي الدواجن بالتعاون مع الجميع. في كثير من المعوقات تم تذليلها من خلال اللجنة، وما زال هناك العديد من المعوقات اللي نعمل عليها كذلك
بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة، الغرفة دائما هي صوت أعمالك.
صحيح.
فلو قلنا صوت أعمالك مسموع، وش حاب تقول أبو عمر؟
والله يعني خلينا نقول رفع الحماية للمنتجات الوطنية بشكل عام. يعني هذا
في تعبك مدوخك ده هذا الموضوع شكله.
صحيح، تحدي كبير،
هو أكبر التحديات اللي تواجهك الآن.
أنا في ظني أكبر التحديات. صحيح.
لا إن شاء الله قريب ويسمعونك إن شاء الله.
يا رب.
شكرا جزيلا لك.
يا أهلا وسهلا أبو خالد، يعطيك العافية.